واحد خطيب بيكون من الباحثين او اي خطيب، وان كان محاضرة مثلا يلقي او مولى من امام جماعة ويلقي في المحاضرة بحواهي ما معقول. واحد شيخ احمد قدر متيمكن نقصن بالحوجوي ان لا يكون خطيبا، ونقصن بالخطيب ان لا يكون حوجويا. احد كبار الخطباء من الموجودين الان اعتبر رمز من رموز الشيعة الخطيب، خمسة اعمال نقول سويتها في حياتي وكان علي ان ما اسويها، لكنه بعد على كل فانصح الجيل الناشئ الجديد ان لا يقع فيها. اولها اني ما واصلت دراسة الحوزوية، ونحكم بالحطيب ان لا يواصل دراسة الحوزوية الى مراتب عالية، ليس اجتهاد مثلا لكن في الطويلة عالية. فنقسم بالخطيب ان لا يكون حوجويا، يترك المنبر بيد مثلا من حب وجل من همه المال من كذا. ونقسم بالحوجوي ان لا يكون خطيبا، طبعا من مكملات شخصية الحوجوي ان يكون خطيبا. فارجو ان تكون هذه اشارة لان الخطابة ليست فقط الخطابة المنبر الحسيني، يعني اي تقول اللقاء بالمجتمع بالناس يعني. خصوصا الحوزة ومن يتصدى الخطاب، ولعلكم جربتم يكون تأثيرا في المجتمع ليس كخطيب المنبر الحسين، لاختلاف نظرة المجتمع الى كل منهم. مجتمع ينظر خطيب المنبر لرجل صاحب مال هذا جاي حتى نعطيه فلوس، وان تلقاي عامل وتتقوني ولا وهذا ما يصرف وانطلاق، فشو التقبل هم منه يصير المجتمع كله. الحالة يا رب كل امتين اقرأ الزهرة مثلا ايش، بينما الحوزة ومن يلتقى لا يكون تأثيره غير شكل، لان نظرة المجتمع الا هي غير شكل. انا احكيكم اذا جربت شخصيا، انا وقيم صلاة جماعة في احد المساجد، فكنت في يوم الجمعة كل اسبوع بين صلاة الظهر والعصر اعطي فد انت محاضرة، لا مو محاضرة دعوة، كلمة محاضرة كبيرة مثلا شيء من هالقبيل، وكنت اتعمد ما نوديها من قيام مو على مثلا منبر او شيء قبل صلاة جمعة او شيء تأسيا بي يعني صلاة الجمعة قبل حج صلاة الجمعة منذ سنين طويلة، بس كنت احترم انه قضية انه منبر الجمعة وتأسيا قبل تقبيل او بعد لم يكن معروف يعني، بس انا كنت متفاهم مع هالشيء هذا اللي ما قرأت من روايته. قلت فما الاقيم هكذا رجل اخوان يكون احراج للمجتمع بها احكام، ويجب على كل من يبغى الكلام مسافة ان يحضر شنو هذا الكلام، فسقم ما لا يدرك كله لا يترك كله. مثلا من اداب الجمعة تؤدى خطبة من قيام، فقل اديها من قيام ان لم تكن قصيرة مثلا صلاة الجمعة تكن من قيام. ووجدت التأثير في النفوس على الجامع، كان يوم الجمعة يمتلئ الى الخارج كذا فشي يعني يصير. وكنا نناقش قضايا رئيسية بالامر المعروف انها المنكر وهداية المجتمع، الفات نظرة الى بعض الامور مثلا. فشاهد كما انه نقسم بالحوزوية ان لا يكون خطيبا، كذلك نقسم بالخطيب ان لا يكون حوزويا. فالمفروض ان تجتمع الصفتان ان شاء الله عندكم جميعا، خطيب من بر حسيني وهو الافضل، خطيب من بر حسيني لانه يجمع كل الفضائل، او خطيب محاضرة تلقية، خطيب امام جماعة وتلقي في الدرس مثلا ولو بالاسبوع مرة. هذا ان شاء الله شقشقة هدرت ثم قر بمناسبة مجيء الكرسي، يعني هم نفعنا الكرسي وذكرنا بهذه الكلمات، يعني مثلا هي واحدكم يستغل مناسبات، يعني هو انا من كنت انطي هو على يوم الجمعة ده، هو كان الجامع مهجور لمدة اكثر من 10 سنين، ثم هو عيد ترميمه وترتيبه ودعيت الى الصلاة بخليه جديد، فمناسبة مرور سنة على اعادة ترميم المسجد يعني ومجيئه الى خلابات بمناسبة مرور سنة على المسجد، فضل المساجد وثواب من اسس مسجدين، وما هي الفوائد اللي الانسان من يأتي للمسجد يحصلها، يعني يقول لا يخلو في حديث لا يخلو الساعي الى المسجد من احدى ثمان، لا يخلو واحدة منها ما نسيت لان بعد العهد بها، بس مثلا مضامينها انه اما مثلا فد كلمة نصيحة تسمعها هاي لا يخلو، واما ان شنو فد معصية تجتنب لان لا يناسب وجودك بالمسجد ان ترتكب المعاصي، واما 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 ما تذكرت نفس الحديث يقول لا يخلو المتردد الان مساجد من احداث ثمان ثم رتبت مرور سنة على اعادة ترميم المسجد، قد مثلا كان درس على المسجد واهميته ودوره في المجتمع وفي لمشه من المجتمع، مثلا نشوف انت مدينة فيها مسجد وجماعة او شوف مدينة ليس فيها جماعة ولا مسجد، هؤلاء تجدهم اهل المسجد والجماعة يصلون في وقتها مواظبين يجتمعون يلتهم شملهم، بينما تلك المدينة واحد اول ما اذن يقوم يصلي، واحد يقول لا دخل اتغدى اول، واحد يقول كذا، ماكو حد واجع لان مثلا يؤدون مثلا فريضة في وقتها. فالكلمات مما خطر في ذهننا يومئذ ومما خطر في ذهننا اليوم بمناسبة الكرسي، وآية الكرسي أيضا فمن الآيات اللي فيها أسرار كثيرة بل فمن شرح نفسر آية الكرسي ما قالوا هيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم. ما حد أمثال بين الخمسة اللي هذا كبار الخطباء قال خمسة فعلتها وجدت لم أفعلها، شو بس واحدة قلت لنا يعني أربعة الأخوان، فما صرت ان هذا كيف ما اشعر من قالوا له شو ما رويت عن رسول الله شيئا، قال بلي رويت روايتين واحدة نساها الراوي واحدة اني نسيت. حتى احنا فما صرنا هيجي بس يلا ان شاء الله في مناسبة اخرى. قال المقصد الاول مباحث الالفاظ تمهيد، المقصود من مباحث الالفاظ تشخيص ظهور الالفاظ من ناحية عامة اما بالوضع او باطلاق الكلام. اول ما بدأنا درس الاصول قلنا ان الاصول هو تشكيل القواعد مقدمات صغرى وكبرى تنتج النتيجة، مثلا قلنا وجوب الصلاة، شلون استفدنا وجوب الصلاة؟ استفدنا من ضم مقدمتين، النهاية اقيم الصلاة، اقيم صيغة افعال ظاهرة في الوجوب، وظواهر القرآن حجة، فهذه الآية تكون حجة ظاهرها في الوجوب يكون حجة على المكلف. فهاي المقدمة الأولى وهي أن صيغة افعال ظاهرة في الوجوب هاي صغرى، وظواهر القرآن حجة كبرى. الكبريات كلها الجزء الثالث قلنا معقود لأجل الاستدلال عليها، الكبريات اللي منها هاي حجية الظواهر، من قال أن الظواهر حجة؟ أما الجزء الأول فمعقود لتحقيق هذه الصغريات، من قال ان صيغة افعال ظاهرة في الوجود؟ بل كظاهرة في الاستحباب، ملقرأ اختسل للجمعة قلت الجمعة واجب؟ لا، وكثير غيرها مثلا، فمن قال صيغة افعال ظاهرة في الوجود بل كفي الاستحباب؟ او لا بل كفي الاعم من الوجود والاستحباب، فدل على الجامع بينهما، وعند ذن اذا اردت احدى الحصتين كنت انحب قرينة على المراد، ينزل عن تنصب قريمة يبقى لفظ مجمل مردد بين الوجوب والاستحباب. فتنقيح هذه الصغريات وتحديد هذه النتائج يكون في الجزء الاول، هذه قال المقصود من مباحث الالفاظ تشخيص ظهور الالفاظ، صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب، صيغة لا تفعل ظاهرة في الحرمة، من قال ذلك؟ قال هيكون ننقحها نهيئها نستدل عليها، هنا في الجزء الاول. لكن يقول من ناحية عامة مو من ناحية خاصة، من ناحية خاصة في كتب المعاجم تتناول لفظ صعيد، هل يراد بها مطلق وجه الارض ام خصوص التراب؟ هاي ناحية خاصة تخص بس مسألة صعيد، كلمة صعيد ما معنى مثلا من نقول لا يجوز ان الرجل يبي تلذذ اوري، ما معنى تلذذ اوري؟ هاي دليل الفقه يتناولوها مو بالاصول، لانه شغلتها خاصة بمورد معين، لكن نريد لا نريد قواعد عامة، او تعبير احد من يعرف علم الاصول يقول هو العلم بالعناصر المشتركة في عمل الاستنباط، مشتركة في جميع ابواب الفقه، صيغة افعال ظاهرة في الوجوب هي تأتي بالطهارة وبالصلاة وبالصوم وفي غيرها، فنريد ان نلقح ظهورات الالفاظ بس من ناحية عامة لا من ناحية خاصة، من ناحية خاصة هي كل مكان في مكانه نتناولها بالفقه مو بالاصول، أن يقول من ناحية عامة يعني على نحو القواعد، نقول كل صيغة افعال ظاهرة في الوجود قاعدة عامة، بس من اجي اقول لا تصعد غادرا في التراب فقط. مو قاعدة عامة بس تصعد تحتاج انفرادا، مو قاعدة عامة اذا بالفقه نتناول. قال اما بالوضع هذا الظهور اللفظ في تفعل ظاهرة بالوجوب، ما هو منشأ الاستظهار؟ قال منشأ الاستظهار يكون احد منشأين، اما بالوضع هي وضعت لفظ كذا للدلالة على كذا، واما باطلاق الكلام، يعني هاللي عبرنا عنه في مناسبة سابقة اطلاق الكلام انه مثلا من يقول للمولى مثلا صل اصيغة تفعل، والمولى هو مولى منعم تجيب شكره تجيب اطاعته الى اخره، ولم ينصب قرينة على الترخيص، مثلا من قال لي اختفل للجمعة في مكان اخر قال ترى بس الجمعة ليس بواجب، فهي قرينة على ان اغتسلت للاستحباب، لان لو كانت للوجوب لما رخصني بها في مورد اخر. فاشوف هنا اطلاق الكلام يعني اكو مقدمات اذا تمت استفيد منها المعنى الظهوري اللي قلته، مو من نفس الوضع. يعني لفظ حلال هي بالوضع تدل على الحلية، لكن مثلا من مولى قاعد قدامي واني شفت اشرب ماي، هذا الفعل يدل على الحرام مثلا مو بالوضع، انا ما بالاطلاق، لان لو كان حراما مثلا لما فعله، او انا قدام اشرب الججارة وما نهاني المولى، وكان يمكن ان ينهاني يقول لي ترى شرب الججارة حرام، ليش تشرب ججارة؟ فاستدليت مثلا على الحل، لكن مو بالوضع. هاي سمع مثلا هذا ثقراء حالية اذا صح التعبير، احيانا باطلاق الكلام، مثل من يمر المولى بصيغة افعل، لان امرنا المولى بصيغة افعل وهو باعتباره مولى منعم تجب طاعته، هذا اللي اخذنا بالعقائد مثلا، ولم ينصب قرينة على الترخيص، فباجتماع هذه المقدمات استفيد الوجوب من صيغة افعل، بينما كلمة واجب لا هي تدل على الوجوب بالوضع. هذا الفرق، تارة تقول بالوضع تارة تكون باطلاق الكلام. قال لتكون نتيجتها قواعد كلية، صيغة افعل كل صيغة افعل ظاهرة في الوجوب قاعدة كلية، تنقح صغريات اصالة الظهور، اصالة الظهور لها صغريات، صغراها شنو؟ صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، هاي من صغريات اصالة الظهور، صيغة لا تفعل ظاهرة في الحرمة، هذا ظواهر مفردات، اكو ظواهر جمل تركيبية، الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم، لها مفهوم، يعني يقول لي مثلا اذا جاءك زوج فاكرمه، يعني اذا لم يجئك زوج لا تكرمه، شوف هذا هم ظهور، هم الصغريات اصالة الظهور. قال التي سنبحث عن حجيتها يعني عن كبراها، يعني لان صغريات الان اتنقحت لي صغريات، فلان ظاهر في الوجوب، فلان ظاهر في الحرمة، من قال ان هذا الظهور حجة؟ قال هذا في الجزء الثاني. يقول وقد سبقت الاشارة اليها الى اصالة الظهور عندما تكلمنا عن الاصول اللفظية الخمسة. قال وتلك المباحث تقع في هيئات الكلام التي يقع فيها الشك والنزاع، سواء كانت هيئات المفردات كلمات مفردة يعني كهيئة المشتق، هل هي موضوعة مثلا لخصوص المتلبس بالوصف ام لا وضعت للاعم من المتلبس والمنقضي عن التلبس، الامر هل صيغة الامر ظاهرة في الوجوب او لا في الاستحباب او في الاعم منهما او لا في هذا ولا في هذا، صيغة النهي هل ظاهرة في الحرمة ام في الكراهة ام في الاعم منهما ام لا في هذا ولا في هذا، هي كلها هيئات افرادية. قال واكون نزاع في هيئات الجملية كتقديم ما حقه التأخير، هل يفيد الاختصاص مثلا، الجملة الشرطية لها مفهوم، الجملة الوصفية لها مفهوم، من يقول مثلا في الغنم السائمة زكاة، يعني في الغنم غير السائمة ماكو زكاة، هذا المفهوم، فهل الجملة الوصفية لها مفهوم ام لا، شوف هاي هيئات تركيبية، اقل هيئات افرادية كالمشتق الامر انه الى غيرها. قال اما البحث عن مواد الالفاظ الخاصة، يعني مو من ناحية العامة كلفظ صعيد مثلا، هل هو ظاهر او هو اللي يدل مثلا لخصوص التراب ام لمطلق وجه الارض، هاي بحث عن مواد الالفاظ الخاصة وبيان وضعها وظهورها، مع انها تنقح ايضا صغيرات اثارة الظهور. لانه اجي اقول لفظ صعيد ظاهر في مطلق وجه الارض. فراح استنتج كبرى وظاهر حجة. اذا استنتج حكم يجوز التيمم بمطلق وجه الارض. فهي هم نقحت للصغرى مال الظهور. لكن لاجل انها مو قاعدة عامة. وانما شيء خاص بس بكلمة صعيد. ما تأسس قواعد عامة. قال فانه لا يمكن ضبط قاعدة كلية عامة فيها. فلذا لا يبحث عنها في علم الاصول. وانما في علم الفقه في محله نتناولها هنا. قال ومعاجم اللغة ونحوها هي المتكفلة بتشخيص مفرداتها. وعلى اي حال فنحن نعقد مباحث الالفاظ في سبعة ابواب. المشتق، الاوامر، النواهي، المفاهيم، العام والخاص، مطلق ومقيد، مجمل ومبين. اذا الباب الاول في المشتق. وهنا طبعا اكو خطأ على الطبعة بالترتيب لهذه الصفحة 49 التي هنا يكون ترجع الصفحة 63 حسب هاي الطبعة الاوفسيت اللي عندنا. اما الفقية ما كن هكذا يبدأ المرحلة. اختلف الاصوليون من القديم في المشتق اللي عنده صحيح واللي مثل هاي الطبعة مالتي وصفحة 63. اختلف الاصوليون شنو المشتق؟ لا طبعا اكو مشتق بالنحو. مشتق بالنحو شنو؟ يعني اللي له هيئة نوعية غير المادة. مثلا اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، ما كان على وزن فعيل، ما كان على وزن مفعال، اسم الآلة، ما كان على وزن فعال، صيغ المبالغة، الى اخر. هذا في النحو. اما في الاصول لا، المشتق هي كما سيعبر عنها الوصف. الوصف بمعناه الاعم. يقول عندما تطلق وصفا على فد موصوف فهل هذا، قال في انه هذا اطلاق المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال. المبدأ شنو هو؟ هذا مادة الصفة، مادة الصفة، مبدأ الاشتقاق، ايوه خلينا نسمي الصفة. قال خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال، يعني كلف القائم، قائم صفة، قلت محمد قائم. هل هاي يصح اطلاق محمد قائم بس ما دام متلبس بالقيام فعلا ام لا؟ ما دام في يوم ما قد تلبس بالقيام حتى لو جاءت عنه وصف القيام والان هو قائم، مع ذلك يصدق عليه وصف قائم لانه في يوم ما كان قائما. هذا خلاف. فبعضهم يقول لا، لا يصدق الوصف الا اذا كان متلبسا به فعلا محمد القائم بس بحالة القيام. واحد قال لا، تصدق حتى على من انقضى عنه وصف التلبس ما دام قد تلبس في آن ما بهذا الوصف. فمحمد مو كان امس قائم وان كان يوم قائم، يصدق علي محمد القائم يا البارحة كان قائم تمام، الان انقضى عنه التلبس بالقيام بس مع ذلك يبقى الوصف صادقا عليه حتى وان انقضى عنه التلبس. هاي القولين بالمسألة. اكيد ما تقبلون عن القول الثاني، ما معقولة. قال اختلف الاصوليون من القديم في المشتق في انه حقيقة، اي يصدق حقيقة موجود في خصوص ما تلبس بالمبدأ فعلا في الحال بحيث يكون مجازا فيما انقضى عنه التلبس، او انه حقيقة في كليهما، يصدق حقيقة على المتلبس وعلى من انقضى عنه التلبس، بمعنى انه موضوع للاعم منهما، موضوع للمتلبس فعلا وللمنقضي عن التلبس، موضوع لهما على حد سواء. قال بعد اتفاقهم على انه مجاز فيما يتلبس بالمبدأ في المستقبل، لعل انه الاتفاق يكون له ثلاث حالات، اما كان متصفا بها الوصف او الان متصف بها الوصف او سيتصف بالمستقبل. قال هذا الاتفاق المستقبلي هل التفكير انه مجاز من باب الاولي والمشارفة، اني اراني اعصر خمرة وهو كان يعصر عنبا سمي خمرا مجازا، اول هو مشارف العلاقة البلاغية مثلا. فالتلبس المستقبلي هذا مجاز اكيد، وانما هالحالتين المتلبس هم بعد واحدة اكيد نخرجه ان المتلبس فعلا تستفهم هذا اكيد حقيقي له. واللي سيتلبس اكيد مجازي لان حفتين اخلصنا منه مو؟ بقيت هاي الحصة الثالثة المختلفة ان الذي كان متلبسا وانقضى عنه التلبس هل يبقى يفتح عليه انه موصوف بها الوصف حقيقة على نحو الحقيقة ام على نحو المجاز؟ قال اختلف القولين. ذهب المعتزلة وجماعة من المتأخرين من اصحابنا الى الاول من انه لابد من انه يكون متلبسا في الحال يا الله يفتح عليه التلبس. وذهب الاشاعرة وجماعة من المتقدمين من اصحابنا الى الثاني قالوا يفتق على الاعام من المنقضي والمتلبي. والحق طبعا كما اكيد واضح في اذهانكم جميعا ماذا هو القول الاول انه ما دام متلبس فعلا فاذا شنو يعني دول هم محققين دول الذي قالوا يفتق على الاعام يعني كلهم اصوليين فما اقول احنا في دولة طب نصول مضفر افهم منهم وكلنا نرى من الوضوح ان نفر المشتق موضوع على المتلبس شلون على المنقضي عنه التلبس فلابد اكون فد منشأ للقول مالتهم ولابد فد منشأ في اذهانهم مثلا فيأتي ان شاء الله يأتي على كل ان شاء الله التوهم منهم مثلا وفر لانه قالوا يقول لك ان الطبيب مثلا رغم انه ما يمارس الطب حتى وهو نائم او قاعد في البيت يخطق عليه في الطبيب مو انه يمارس الطب فعلا يا الله يسمى الطبيب. النجار اذا كان صاحب حركة تجارة مثلا حتى لو تذبع حله وما يمارس النجار تقول فلان نجار فاذا يخطق المشتق على المنقضي عنه الكلام فاخذ مناشئ مثلا التوهم عندهم لكن ان شاء الله تأتي التفصيلات. قال والحق والقول الاول كما ترى وللعلماء اقوال اخر فيها تفصيلات بين هذين القولين موجودة في الموسعات في الكفاية وشروحها لا يهمنا الان بهذا المستوى التعرض لها بعد اتضاح الحق فيما يجب. واهم شيء يعنينا في هذه المسألة قبل بيان الحق فيها وهو اصعب ما فيها ان نفهم محل النزاع وموضع النفي والاثبات ولاجل ان يتضح في الجملة موضع الخلاف من غضل الله عن التفاصيل التي نذكر مثالا له فنقول انه ورد في الحديث الشريف يكره الوضوء ويكره الغسل بالماء المسخن بالشمس صحيح؟ فتبين السماء الان فمن قال بالاول اللي قال انه لا يستقل الوصف الا على خصوص المتلبس فهذا يقول بالكراهية بس بالماء الان ساخن فعلا بالشمس اما لو سخن بالشمس وبرد الماء هذا خبع ما تبقى الكراهية عليه ليس ساخنا هو حتى تقول لي مستخن كان مستخنا بالشمس هذا القائل بخصوص المتلبس والقائل بالعام يقول هذا يكره التوهم تمام الان برد وراح التسخين مالته بس هو مو تسخن في آن ما بالشمس خلص فما دام تلبس في وقت ما بهالوصف وهو كونه مسخن بالشمس اذا يكره التوافدي. قال فمن قال بالاول لابد ان لا يقول بكراهتهما الوضوء والغسل بالماء الذي برد وانقضى عن التلبس لانه عندئذ لا يصدق عليه حينئذ انه مسخن بالشمس بل كان مسخنا. ومن قال بالثاني انه اللفظ يصدق على الاعم من المتلبس فعلا ومن المنقضي لابد ان يقول بكراهتهما الوضوء والغسل بالماء حال انقضاء التلبس ايضا لانه عنده يصدق عليه انه مسخن حقيقة بلا مجال حتى لو برد. يعني انا اقول بان الوصف كونه مسخن بالشمس ينطبق حتى على من انقضى عنه التلبس فهذا قد انقضى على التلبس صحيح بس يبقى يصدق عليه انه مسخن بالشمس. ولتوضيح ذلك نذكر الان اربعة امور مذللة لتلك الصعوبة ثم نذكر القول المختار ودليله. قال ما المراد من المشتق عنه وما العلاقة بينه وبين المشتق الاصولي؟ قال اعلم ان المشتق باصطلاح النحاة ما يقابل الجامد ومراده واضح من ناحية النحو المراد المشتق واضح ما كانت له الشيخ العبر ما كانت له هيئة غير المادة الشيخ العبر عنه ما وضعت له هيئة بمعزل عن المادة لان الجامد وضع هيئته ومادته وضعا واحدا، بينما المشتق النحوي لا، مادته وضعت بمعزل عن الهيئة، المادة وضعت وضعا شخصيا والهيئة وضعت وضعا نوعيا، هو مرادهم واضح تعلمون المشتقات النحوية، ولكن ليس هو موضوع النزاع هنا، بل بين المشتق بمصطلح النحويين وبين المشتق المبحوث عنه في علم الاصول عموم وخصوص من وجه. المشتق النحوي العرفة ما قلنا وضعت هيئته بمعزل عن وضع مادته. المشتق الاصولي شن هو؟ يقول ما توفر فيه ركنان، اولا انه شيء يمكن حمله على الذات، يمكن حمله على الذات يعني حمل من المنطق، يعني يمكن جعله نقول خبر لمبتدا، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يمكن تصور الذات منفكة عنه، يعني ان لا تحمل شيئا ذاتيا، يعني شيء ذاتي اذا انفكت عنه الذات ما تنفك. ونحن بالمشتق شنو معنى النزاع بالمشتق؟ انه نقول ان انقضى عنه التلبس هل يبقى متصفا لولا؟ لهذا الوصف اذا بزوال تزول الذات، فمن هو بعد المتنازع بانه اذا زال عنه التلبس يبقى متصفا لو ما يبقى؟ تلفظ مثلا لفظ مطلق الجنس والوصف، مثلا الوصف الناطقي، وان كان وسخ لا الناطق بالنسبة للانسان هذا ليس، وان كان مشتقا نحويا لكن ليس مشتقا اصوليا، لانه بزوال تزول الذات بعد شلون يمكن تصور نزاعكم انه تعال هاي الذات اذا زال عنها التلبس هل يبقى اتصافا لو ما يبقى؟ نقول له هو اذا زالت الصفة الذات ما تبقى اصلا، بعدش عندك انت متنازع هل يبقى اتصافا لو لا؟ يلا اذا زالت الناطق انسان ما بقى انسان، هذا بعد عن اي ذات تتكلم انت وتقول لي انه اذا زال الوصف اتصاف الذات بيها لو لا؟ فاذا هذا الشرطان موجودات لازم في المشتق الاصولي، اولا ان يمكن حمله على الذات، اما مثلا افرض المصادر قتل يمكن حملها على الذات، اللي يقول زيد قتل ما يمكن حملها على الذات، فهذا الشرط الاول ان يمكن حملها على الذات، والشرط الثاني ان يمكن تصور الذات منفكة عنه. فالشرط الاول ان يكون جاريا على الذات، يعني ان يمكن حمله على الذات، اخرجنا الافعال والمصادر، الافعال لا يمكن حملها على الذات، حمل اتحاد هو هوية مو حمل اسناد، ولا تقول زيد خرج بس هذا مو حمل اتحاد هو هوية، لا وانما هذا حمل اسناد، نقصد بالحمل حتى لا يجي في بالكم في الاشكال ان نقول زيد خرج مثلا، لا هذا مو حمل، مو حمل اتحاد هذا اسناد واحد. المصادر والافعال خرجت بالشرط الاول، بالشرط الثاني ان يمكن تصور الذات منفكة عنه او ما عبر عنه، ان لا تزول الذات بزوال تلبسها بالصفة، عايش راح نخرج الصفات الذاتية اللي هي الجنس والفصل مثلا اللي بزوالها تزول الذات، فعندئذ راح نفهم ليش النسبة عموم وخصوص من وجه، لان بعض المشتقات كالمصادر مشتقات نحوية بس ليست مشتقات اصولية، لا يمكن حملها على الذات، ما يقول زيد قتل زيد خروج، شوف اكو مادة افتراق مشتق نحوي ليس اصولي، واكو مشتقات اصولية ليست نحوية، فمثلا عبد ما جامد بالنحو مثلا لكنه بالمشتق بالاصولي، لان يمكن حمله على الذات ويمكن تصور الذات منفكة عنه رغم انه جامد مثلا، او زوج مثلا من الامثلة الرئيسية الثلاثة مثلا، زوج جامد باللغة بالنحو لكنه مشتق بالاصول، لان يمكن حمله اقول زيد زوج مثلا ويمكن تصور الذات منفكة عنه، فما دام الشرطين متوفرين فشفنا مادة افتراق للنحو عن الاصول وين؟ في المصادر والافعال، مشتقات نحوية ليست اصولية، واكو جوانب نحوية هي مشتقات اصولية كالزوج وحر وعبد، واكو مادة اجتماع بينهما ك كاسم الفاعل والمفعول وغيره. زيد عاجل، عاجل هم مشتق نحوي اسم فاعل وهم مشتق اصول، يعني يمكن حمله على الذات ويمكن تصور الذات منفصلا عنه. بالنسبه بينهم هذا العموم من واجب، كل واحد له شروطه. شروط المشتق النحوي لان لم يذكرها، شروط المشتق النحوي ان تكون مادته موضوعه بمعزل عن هيئته، وشروط المشتق الاصولي شرط ان يمكن حمله على الذات ويمكن تصور الذات منفكتا عنه. فانت اذا ما هي النسبة ما قد نسبة العموم والخصوص من وجهه علمنا مادة الاجتماع الافتراق بينهم. قال لان موضع النزاع هنا يا مشتق الاصول يشمل كل ما يحمل على الذات، هذا الشرط الاول. قال يعني معنى الحمل مو مطلق الاسناد، قال لا، باعتبار قيام صفة فيها في الذات خارجة عنها، هذا الشرط الثاني، خارجة عنها مو صفة ذاتية بحيث اذا انفكت عنه تزول الذات اصلا. قال خارجة عنها تزول عنها. قال وان كان باصطلاح النحاة معدودا من الجوانب كلفظ زوج واخ جامد نحوي، لكن مشتق اصولي لان ركنين متوفرين، يمكن حمله على الذات اقول زيد زوج، ويمكن تصور الذات منفكة وخالية عنه. ومن جهة اخرى، هاي جهة خنسميها افتراق المشتق الاصولي عن النحوي. قال ومن جهة اخرى، هاي جهة افتراق المشتق النحوي عن الاصولي. ان انا معنى العموم من وجه ان هذا الف له جهة افتراق عن باء، وباء له جهة افتراق عن الف. قال ومن جهة اخرى لا يشمل المشتق الاصولي الفعل باقسامه، لان غير قابل للحمل. لا اقول زيد الخارج حمل، قلنا بها المعنى حمل هو هوية اللي اعطاه عنه، قال باعتبار قيام صفة فيها، وخارج ليس صفة وانما بس اثنان. يقول ومن جهة اخرى لا يشمل الفعل باقسامه ولا المصدر، لانه شنو ايضا غير قابل للحمل، بل خرج بالركن الاول ولم يذكر شيء يخرج بالركن الثاني. اللي هو شنو كان الركن الثاني؟ ان يمكن تصور الذات منفكة عنه، كالناطقية بالنسبة للانسان، كالطاهرية بالنسبة للفرد، كل الاشياء الذاتية اللي الجن والفاصل. قال والسر في ذلك ان موضع النجاة هنا يعتبر فيه شيئان، اولا ثانيا خلنا نؤجل.